الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، إلى قوله: فبشره بمغفرة وأجر كريم، آخره. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأصل السادس من الأصول الستة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي أصول عظيمة نافعة للمسلم، بضبطها والعناية بها يتحقق للمرء خيرات عظيمة ويسلم من شرور كثيرة، ففيها أمنة من الشرور وسلامة من الآفات وعافية من الخطر. وكتبها رحمه الله تعالى كتابة العالم الناصح المشفق لما يراه في واقع الناس من خلل في أمور كثيرة. وهذا الأصل يتعلق بالمصدر الذي يتلقى منه دين الله عز وجل، الذي هو الوحي، وحي الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم فيما استمعنا من آيات في صلاة الفجر من سورة قاف، قال الله عز وجل عن القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هناك شبهة روج لها بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل من أرباب البدع والأهواء، ممن قال عنهم صلوات الله وسلامه عليه: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. روجوا لشبهة جعلت من قبلها منهم يعرض عن القرآن ولا يستمع للقرآن استماع المنتفع بالقرآن، وعطلوا بهذه الشبهة التدبر للقرآن، ولهذا من قبل منهم شبهتهم يقرأ القرآن فقط للبركة، مع اجتهاد منه ألا يفهم شيئا من القرآن، لأنه بناء على هذه الشبهة عليه خطر عظيم إن أعمل ذهنه في فهم شيء من القرآن. أغلقوا باب التدبر لكلام الله، الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول أفلم يدبروا القول، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول رحمه الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، وضعها الشيطان على لسان أئمة الضلال، على لسان أئمة الضلال ودعاة الباطل، وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. بسبب هذه الشبهة التي روج لها هؤلاء وألقاها عليهم الشيطان، أصبح أتباع هؤلاء لا يأخذون علما ودينا وهدى من القرآن، وإنما يأخذونها من آراء الرجال وعقولهم. ما هي الشبهة؟ يقولون القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، القرآن والسنة لا يعرفهما أي لا يفهم شيء منهما إلا المجتهد المطلق. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية يقولون المجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. ماذا يخرج من هاتين النتيجتين؟ لا أحد يقرأ القرآن بتدبر، لا أحد يقرأ القرآن بتدبر، وإنما يقرأ القرآن فقط للبركة، أما لأخذ أو لفهم من القرآن وتدبر للقرآن واستماع للقرآن، هذا كله يؤدي بزعم هؤلاء إلى الضلال والباطل. فإن لم يكن الإنسان كذلك، ما هو؟ أي المجتهد المطلق الذي فيه الأوصاف التي كذا، وإذا إن لم يكن كذلك فليعرض عنهما يعني القرآن الكريم فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، يجب عليه أن يعرض عن القرآن إعراض تام. انظر كيف أبعدوا أتباعهم من العوام والجهال عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك لما يأتي داعية الحق وينصح واحدا من هؤلاء عن الشرك الذي هو فيه ويقول له الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول له لا هذا قرآن، هذا قرآن لا يفهمه إلا المجتهد المطلق، أنا وأنت ما لنا وللقرآن. فأغلقوا باب الاهتداء بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، أغلقوا باب الاهتداء بكتاب الله عز وجل. من اللطائف والطرائف المفيدة، مرة أحد العوام من النصحى دعاة الحق رأى على رجل شيء من الوقوع في الشركيات فنصحه في ذلك وقرأ عليه بعض الآيات في الشرك، فقال لا هذا قرآن وفهم القرآن هذا للمجتهدين، أما أنا وأنت هذا ما آيات واضحة في النهي عن الشرك، ردها بهذه الشبهة. يقول فسكت عنه ما أجابه بشيء وجالس عنده في بيته، فبعدها بلحظات جاءت ابنه له صغيرة، ابنه لصاحب البيت، فقال له هذه من هي؟ قال هذه بنتي. قال لماذا لا تتزوجها؟ قال ماذا؟ قال لماذا لا تتزوج هذه البنت؟ قال هذا حرام. قلت له من أين لك حرام؟ قال الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قلت هذا قرآن، يعني يريد ينبهه أن هذه المسألة التي أدخلت عليهم أدخلها عليهم هؤلاء لرد الحق، رد الهدى الذي جاء في كتاب الله عز وجل واتباع الهوى والباطل، واتباع الهوى والباطل. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك فيه ولا إشكال. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما، لأجل صعوبة فهمهما. يعني هذا الكلام الذي روج له بعض أئمة الباطل الذين خافهم النبي أو خاف على الأمة منهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضى إلى بعد تام عن كتاب الله وإعراض عن هدايات الكتاب والسنة. ولهذا عند هؤلاء أن من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما، لأجل صعوبة فهمهما. القرآن أنزله الله صعبا أو بينا، كتاب مبين أو كتاب صعب، كتاب ميسر أو كتاب فيه عسر. هناك آيات وأحكام ومسائل دقيقة جدا يعلمها أهل العلم وأهل الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن المعاني في القرآن ظاهرة. الآن لما يقرأ مثلا القارئ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الشهر معروف ورمضان معروف والنزول معروف، لما يقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، من يقرأها يتحرك في قلبه التوحيد وبر الوالدين، هذا واضح وهذا واضح. لما يقرأ أقيموا الصلاة، لما يقرأ مثلا ولا يغتب بعضكم بعضا، كثير يعني كثير من الأمور واضحة جدا. وهناك دقائق، الدقائق هذه لأهل العلم، دقائق المسائل هذه لأهل العلم، لكن هناك أشياء واضحة ظاهرة الإنسان يتدبر ويهتدي وينتفع بهدايات كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن الآيات التي تمر على القارئ في القرآن في الحث على بر الوالدين، وهي كثيرة في القرآن، هل يقال له لا تأخذ منها هدى وإن أخذت منها هدى ضللت؟ لما يقرأ آيات التي تحث على الآداب والأخلاق الفاضلة في القرآن يقال له لا تأخذ منها هدى إن أخذت منها هدى ضللت؟ لما يقرأ الآيات التي تنهى عن المحرمات، عن الزنا ولا تقربوا الزنا، ما حد يقول هذا غير مفهوم، ما حد يقول هذا غير مفهوم، ولا يستدل بهذه الآية على النهي عن الزنا، إلا هؤلاء الضلال الذين جاءوا بهذه الشبهة الفاسدة الكاسدة الباطلة التي صدوا بها العوام والجهال عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال لأجل صعوبة فهمهما، صعوبة فهمهما، الله يسر القرآن وجعله كتابا مبينا واضحا. المسائل الخفية الدقيقة هذه لأهل العلم. يعني أنت الآن لما تقرأ مثل آية الدين أو بعض آيات الأحكام تفهم منها بعض المعاني الظاهرة، لكن لما تأتي مثلا إلى كلام أهل العلم تجد بعضهم يفرد في بعض الآيات رسائل، يقول فيها مسائل أو فيها فوائد، يستخرج 150-60. لما تقرأ تتعجب كيف استخرج هذه الفوائد، استخرجها بالعلم الذي آتاه الله إياه، لكن المعنى الظاهر هذا واضح لكل أحد. أما دقائق الأمور والاستنباط الدقيق إلى آخره، هذا إنما هو لأهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونهم، الدقائق هذه لأهل العلم ليست لغيرهم. قال رحمه الله فسبحان الله وبحمده، ينزه الله عز وجل في مقام، في مقام هذا الضلال والباطل، فسبحان الله وبحمده كم بين الله شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، وهذه الشبهة أبعدت الناس الذين أخذوا بهذه الشبهة أبعدتهم عن الرحمة، لأن كتاب الرحمة القرآن وكتاب الهداية القرآن، وهذه الشبهة جعلتهم يعرضون عن القرآن إعراضا تاما، لا يأخذون منه علما ولا يأخذون منه هدى. في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. فعلا يعني من يتأمل في الآيات مثلا قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم، كيف يعني يقال لا تأخذ هداية من القرآن لما يقول لينذركم به ومن بلغ؟ إذا بلغ الإنسان القرآن تقوم عليه الحجة ببلوغ القرآن، كيف يقال لا يفهم وهو كتاب الحجة أصلا وتقوم عليه الحجة به؟ لينذركم به ومن بلغ. الله جل وعلا أيضا مرت معنا في صلاة الفجر اليوم، وذكر بماذا؟ بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أصحاب هذه الشبهة أصلا ما عندهم نظر أصلا في القرآن حتى يكون هناك خيرة أو لا يكون، أصلا لا ينظر في القرآن ولا يفهم شيء من كلام الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرد إلى سنته. عند هؤلاء لا يرد إلى الكتاب لأنه لا تؤخذ هداية عندهم من الكتاب. عندهم الذي يقرأ القرآن عليه خطر، إذا كان يريد أن يفهم شيء من القرآن عليه خطر في دينه، يقرأ فقط لبركة دون أي فهم لهذا الكتاب. هذه الآن الشبهة التي ختم بها رحمه الله تعالى لها تعلق بكل ما سبق. الآن الباب الأول أو الأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني الاجتماع على الحق، والأصل الثالث السمع والطاعة، والأدلة التي ساقها كلها من الكتاب والسنة. لكن هذه الشبهة ألغيت بها هذه الحجج البينات والدلائل الظاهرات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن لاحظ أمرا، عندما يبعدون بهذه الشبهة الناس عن القرآن والسنة يصبحون ماذا؟ طوع الأهواء التي عندهم، يصبحون طوع الأهواء التي عندهم، فما يملون عليهم من الأهواء يقبلونها لأنهم أبعدوهم عن منبع الهداية ونور القرآن وضياءه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا هو القرآن، نهدي به من نشاء من عبادنا، يهدي بالقرآن. كيف يقال لا تؤخذ الهداية من القرآن؟ وكيف يقال أن من طلب الهداية من القرآن فهما وتدبرا القرآن يضل؟ فهي مثل ما وصف الشيخ شبهة ملعونة خبيثة خطيرة جدا، تهدم الدين كله وتبعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ختم بهذه الآيات من سورة ياسين، لأن هذه الآيات قسم فيها الناس إلى قسمين، قسم فيها الناس إلى قسمين. القسم الأول ينطبق تماما على من قبل هذه الشبهة، ينطبق تماما على من قبل هذه الشبهة وصد وأعرض عن كتاب الله عز وجل. فهذا ينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم أعرضوا تمام الإعراض عن هذا القرآن وعن هدايات هذا الكتاب العظيم. والقسم الثاني قال إنما تنذر من اتبع الذكر. إنما تنذر من اتبع الذكر، هل أصحاب تلك الشبهة متبعين للذكر؟ الشبهة أبعدتهم عن الذكر جملة وتفصيلا، أبعدتهم عن الذكر جملة وتفصيلا. إنما تنذر من اتبع الذكر، هؤلاء لا يتبعون الذكر. في أوائل سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أهل هذه الشبهة لم يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم، اتبعوا الأولياء، أولياء الشر وأولياء الشيطان، وقعدوا لهم هذه القاعدة فأبعدوهم بها عن كتاب الله وعن سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذه الأصول الستة أصول عظيمة وجامعة ونافعة ومهمة جدا للمسلم، وكتبها رحمه الله كتابة الإمام الناصح المشفق الراغب في هداية الناس وصلاحهم وقربهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبعدهم عن الشركيات والأهواء والبدع والضلالات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وفي هذه الرسالة ترى حرص الشيخ على المسلمين أن يقبلوا على دين الله بإخلاص وصدق، وأن تكون كلمة المسلمين مجتمعة مؤتلفة على الحق والهدى. فهو إمام ناصح حريص على جمع الناس على الحق والهدى، على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الرسالة بين الواجب نحو ولاة الأمر، أمر المسلمين، ووجوب السمع والطاعة في المعروف، وعدم الافتيات على ولاة الأمر، وعدم الإخلال بالجماعة، جماعة المسلمين. وبين من هم العلماء والفقهاء، وما هو العلم وما هو الفقه، ومن هم أشباه هؤلاء الذين يتزيون بزي العلم وليسوا بعلماء ولا فقهاء. وبين من هم الأولياء، من هم أولياء الله حقا وصدقا، وما هي علاماتهم. كل هذه الأمور بينها بالقرآن، كل شيء يذكره يذكر الأدلة عليه من القرآن. ثم يختم بهذه الشبهة الخطيرة التي إذا راجت على الإنسان هدمت كل شيء، إذا راجت على الإنسان هدمت كل شيء وجعلته في أعناقه الأغلال، وأصبح لا يبصر ولا يهتدي ولا يعرف حقا ولا ينتفع بنذارة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.